أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرم.
اللهم أمين يا رب العالمين. وإياكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. كان معي بعض الأسئلة، سؤال بعض الأسئلة الأخ محمد وأم زياد من حلقة أمس مع فضيلتكم شيخ كريم. الأخ محمد يقول: نصيحة لبعض الدعاء أو المشايخ الذين يقولون في تفسير قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول إن في كلام منسوب لسيدنا عبد الله بن عباس: لو علم الله كلمة أقل من أف لقالها. هل هذه المقولة فعلا منسوبة لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قطعا هذه الكلمة لا تثبت عن عبد الله بن عباس ولا تصح من مثله، لأن ابن عباس هو ترجمان القرآن، وهو من رزقه الله عز وجل الفقه والتأويل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. والصواب أن يقال: لو كانت كلمة أدنى أو أقل من الأف لذكرت، هذا هو الصواب التصويب. لكن ابن عباس لم ترد عنه المقولة بهذا المعنى، إن هو لو علم الله، لأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا يا أستاذ أيمن النبراوي مخرجنا الجميل، أن ذكرتني بهذه الأمانة. فقد طلب منا الأستاذ فرج سعيد، وطبعا يعني ما علمنا إلا منه، أسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا، إن والده يعني مريض مرض شديد، وسألني أن أطلب من فضيلتكم الدعاء وأن يؤمن المشاهدون على هذا الدعاء. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يشفيه يا رب شفاء لا يغادر سقما، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل هذا في موازين حسناته تكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام وجميع مرضانا. آمين. ومرضى المسلمين، وأن يمتعكم بالصحة والعافية شيخ الكريم. وأمره بين الكاف والنون، هل هذه المقولة مقولة صحيحة؟ وأيضا الأخ محمد يقول يسمعها على ألسنة بعض الوعاظ وبعض الدعاء. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا من ظاهر هذه المقولة ليس صوابا، لأن الصواب أن نقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الواقع ليس شيء بين الكاف والنون، فالنون ملحقة بالكاف والكاف ملحقة بالنون، فليس شيء بينهما. والصواب ما ورد في كتاب الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأنا مثلا إذا أردت أن أعبر على عظم قدرة الله تبارك وتعالى أقول: فالله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا داعي لاستعمال هذه العبارة أمره بين الكاف والنون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
معلش عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضلي يا محمد.
بس حضرتك يا شيخ عايز أعرف اسم الله الأعظم. وسؤال تاني حضرتك. نعم. الله يرحمه، يعني عارف واحد مات على القهوة، بس هو كان طيب قوي، وحتى لما مات كان حضرتك جبينه كله كان عليه عرق ووشه بيض وكان حلو قوي. بس انا عايز اعرف بس ما قعدته على القهوة دي فيها حاجة؟ وربنا يرحمهم يا رب جميعا.
يا رب يجعلهم من اهل الجنه.
اللهم امين يا شيخ. شكرا لك.
مع السلامه. استاذ الخطيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا. اتفضل. الحمد لله في نعم.
سلامي لابويا الفاضل العزيز الشيخ درويش.
يا رب يسلمك ويسلمك. اتفضل يا
فندم. والله لو سمعت اربع اسئله خفاف بس كده استفسار بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
السؤال الاولاني، انا والدتي مسنه فوق ال 95 سنه، فبتصلي وهي جالسه.
ربنا يتقبل.
كنت بجيب لها مخده تخبط عليها على عزم اللي هي تتيمم لانها ما بتقدرش تروح الحمام. معايا يا فندم؟
معاك. بتتيمم عشان ما بتقدرش تروح الحمام. الله يشفيها ويعافيها.
كنت بجيب لها مخده تخبط عليها كده علشان ما بتقدرش تروح تتوضا على الحوض. السؤال الثاني حضرتك، وهي بتصلي دلوقتي بقيت الاحظ عليها اللي هي بتركع اكتر من ركوع وبتسجد اكتر من سجدتين، فبقيت اوضح لها الامور لدرجه ان بقيت اصلي قدام منها علشان تشوفني وتتعلم مني. تصلي مرتين كويس، ثلاثة كويس، وبعدين ترجع يسهو عليها تاني. فالحكم في السن ده بالنسبة للصلاة السجود.
يا رب يتقبل منها يا رب.
اتفضل. حضرتك بقى السؤال الثالث بالنسبة لي، أنا كنت عملت عملية في دراعي، فلما كنت باجي أتوضى المية ما كانتش بتوصل لحد الكوع، يعني كنت بتوضى بدراع واحد والدراع الثاني كنت لفه، فالمية ما كانتش بتوصل لحد الكوع. ماشي حضرتك؟
مع حضرتك اتفضل. نعم.
السؤال الرابع بقى بالنسبه، انا كان عندي شرايط تسجيل من زمان، الشرايط ديت متسجل عليها خطب وقران وترقيل وتجويد وتفسير وحاجات من اللي حضرتك عارفها دي.
نعم.
فالشرايط دلوقتي كلها مركونه ما بنستعملهاش، فيعني كيف التخلص منها؟ الطريقه الصحيحه. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم
ورحمه
الله وبركاته.
السلام عليكم واياك يا حبيبي، الله يرضى عنك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، اتفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
نعم والله الحمد لله رب العالمين، اتفضل.
طيب عندي بس ثلاثة اسئله سريعين. اول شيء، ما حكم لبس المنطقه بالعباءه المطرزه تطريز لامع؟ والتطريز يعد من الزينه في الملابس المنهي عنها ام لا؟ السؤال الثاني، ما حكم استحمام الطفل مع اخت الطفله في البانيو لوحده؟
عمره قد ايه؟
الطفل 5 سنوات والطفل حوالي 3 سنوات.
5 سنوات 3 سنوات. نعم. حاضر.
السؤال الاخير، الخصام بين الزوجين لعده ايام بيوقع الزوج تحت اللعنه الوارده في الحديث، حديث اللعنه زوجي، جزاكم الله خير.
يعني هي التي تأبى يعني؟
لا، خصام يعني بخاف بعض ما يكلمون بعض.
الخصام
إيه؟
بين الزوجين. حاضر. استاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سيدي الشيخ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
وإياك. سيدي
الشيخ، السؤال الاول، ما هي ضوابط تعلم العلوم الدنيويه؟ السؤال الثاني، حكم الدروس الخصوصيه، يعني تبقى يعني بره المدرسه بس المعلم هياخذ اجر من الطالب عليها، فما الحكم في ذلك؟
الدروس الخصوصية ما بيها أخ محمد، معذرة.
استعمال الموسيقى في الإذاعة المدرسية.
السؤال الثاني مرة أخرى، معذرة.
السؤال الثاني، حكم الدروس الخصوصية هتبقى يعني برا المدرسة، عن المعلم عد الطلاب دروس خصوصية برا المدرسة بس هياخد أجر من الطالب عليها.
دروس الخصوصية وأجرها. حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ سيد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
دلوقتي لو في واحدة مثلا ارتكبت جريمة الزنا وحملت من القصة دي، فهل تتخلص من هذا الجنين أو إيه الحكم في القضية دي يعني؟
هنا عفوا الجميع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي.
ممكن أسأل سؤال؟
نعم، هاتي السؤال، الله يبارك في عمرك، تفضلي.
دلوقتي حضرتك أنا بلبس الإبدال اللي هو بتاع الصلاة دوت، الإبدال اللي هو العادي اللي عامل زي العباية كده، بس في أخت قالت لي لا، لازم الصلاة تبقى في خمار. غطاء على الرأس وواسع كده لتحت، فأنا مش عارفة كده الصلاة تبقى صحيحة ولا لأ. ومعلش في سؤال تاني.
اتفضل.
في برضه اخت كانت لما مبلغ لواحد متوفي، عشان سداد دين. بس الورثة لما خدوا الفلوس بتاعت والدهم يعني كده سدوا الدين دوت، وما شاء الله بقى معاهم يعني فلوس ما شاء الله كويسة. فالمبلغ اللي اتلم دوت مش عارفين نعمل بيه صدقة جارية على روح المتوفى دوت ولا والاخت ما تعرفش مين الناس اللي لمت منهم لان من كذا مكان، فالمال ده يتعمل فيه ايه؟ هو دلوقتي مش فاضيين سد الدين لان خلاص سدوه والورثة طلع لهم مبلغ يعني ما شاء الله مبلغ كبير يعني كده.
طيب
حاضر، عايزين
نعرف المبلغ ده يعني في ايه. حاضر، فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المقوله المنسوبه او بيت الشعر المنسوب للامام الشافعي رحمه الله عليه رحمه واسعه، تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لعمري، هذا قسم ام ماذا شيخي الكريم؟ نعم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك ان ظاهره قسم، لام القسم موجودة وظاهره قسم، لكن ليس هذا معناه أنه مباح أو مشروع، لأن القسم أو الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز. ولو قيل إن الله عز وجل أتى بهذا القسم في القرآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فإن هذا شيء يختص بالرب تبارك وتعالى، فالله عز وجل له أن يقسم بما شاء وبمن شاء من خلقه. أقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالضحى وأقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر خاص بالرب تبارك وتعالى. لكن في حق المكلفين لا يجوز أن يحلف المكلف أو العبد إلا بالله عز وجل، ولذلك النبي وضح هذه المسألة عليه الصلاة والسلام وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن ربما الاستشكال أتى للأخ السائل من باب أنه كيف يقع الإمام الشافعي في هذا القسم الممنوع أو المحرم. ولا شك أن الشافعي رحمه الله كان أديبا بليغا وكان شاعرا مرموقا، كما كان أيضا عالما في الحديث وإماما في الفقه وإماما في اللغة وغير ذلك. كان أيضا له أشعار وله ديوان، الإمام الشافعي له ديوان منشور. وكما يقولون عادة الشعراء يستخدمون المعاريض في أغلب الأحوال، يستخدمون الاستعارة، يستخدمون التشبيه البليغ، ويستخدمون هذه المعاني. وكما يقول القائل المعنى عادة يكون في بطن الشاعر، ولذلك لا لوم على الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، لأن مثله لا يجهل أن الحلف بغير الله عز وجل خطأ ومحرم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة، قناة الندى على الفيس، هل يحق للزوج منع زوجته من الذهاب إلى دار تحفيظ القرآن أو حفظ القرآن الكريم؟ وهل ممكن الزوجة تدافع عن حقها للذهاب إلى الدار في حفظ القرآن فهي تحب الحفظ مع مجموعة من النساء؟ شيخ الكريم نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني إن كان المنع لذات المنع أو نوع من العناد أو نوع من التعنت من الزوج مع زوجته، فإن هذا بالطبع لا يجوز. الأصل أن يعين الزوج زوجته على الطاعة وعلى القرب وعلى القرآن وعلى طلب العلم وغير ذلك مما تستطيعه الزوجة. أما إذا كان هو يرى أن هناك ثمة مفسدة تعود عليها أو تخشى عليها، أو أن مفسدة تلحق بالبيت، بيته هو شخصيا أو أولاده، أن هناك تقصير منها في حق الأولاد أو في حق الزوج أو في حق البيت، أو يخشى عليها شيئا ما، فله في هذه الحالة أن يمنعها، وعليها في هذه الحالة أن تطيع زوجها، لأن طاعة الزوج مقدمة على هذه الأمور، خاصة أنها من النوافل والمستحبات وليست من الفرائض والواجبات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسئلة الصفحة على الفيس، شيخي كريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل على جنابة لأنه يورث الفقر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا شخصيا لا أعلم نهيا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وأعتقد أنه لو كان ورد لكان اشتهر على ألسنة يعني علماء الفن وأئمة الدين والدعاة وغير ذلك، لكن لا أعتقد أن شيئا مثل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن هذا أمر طبيعي، يعني كثير من الصحابة تصيبهم الجنابة، وهو عليه الصلاة والسلام كانت تصيبه الجنابة من جماع أهله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه انتهى عن الأكل والشرب أو نهى عن الأكل والشرب، وهو أمر تعم به البلوى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم زياد أمس سألت سؤالا شيخي كريم، تقول حلفت على ابني ألا يشاهد التلفزيون وعمره 8 سنوات وإلا بعد أذان العصر، لكنها تقريبا لما دخلت الولد شغل التلفزيون أو الشاشة وشاهد، فهل عليها كفارة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا أبدا مش مسألة كفارة، لكن عليها أن تستغفر الله عز وجل، لأنها جعلت الله تبارك وتعالى عرضة لأيمانها في أمر لا يحسن أن يحفظه الطفل، يعني طفل عن 8 سنوات لا يعظم الحلف ولا الأيمان ولا يعرف المعنى غالبا إيه معنى الحلفان واليمين والكلام ده كله، فليس يعني من المستحب أن الإنسان عمال على بطال يحلف. أولا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ثانيا أنه المحلوف عليه يراعي الإنسان منا المحلوف عليه سنا، يعني لما يكون كبير عاقل أي نحلف عليه، لأن هذا يعظم حرمات الله ويعظم الحلف والأيمان ويفهمها، أما الطفل فلا يفهم هذا، وبالتالي عليها أن تستغفر الله عز وجل، لكن ليس عليها كفارة لأنها هي شخصيا لم توقع الأيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أفطرت يوما للضعف أنيميا وكانت خرجت إلى الشارع وعادت متعبة فأكلت وشربت في هذا اليوم، فهل عليها كفارة شيخ كريم وكيف تقضي هذا اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة ليس على المريض حرج، إنما الرخصة وردت في كتاب الله صريحة، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومسألة الأنيميا ربما تحدث فعلا هبوط لدى الإنسان وتحدث سرعة في ضربات القلب وتحدث شعورا بالإعياء والإرهاق العام، فكونها أفطرت فهذا لا غبار عليه ولا شيء عليها، يعني ليس عليها توبة ولا ندم ولا استغفار ولا كفارة طبعا، إنما عليها القضاء فقط، لأن الله تعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعليها أن تقضي اليوم بيوم آخر بعد رمضان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم الدعاء للأبناء بالهداية، هل ما يحدث لنا من في أبنائنا بلاء؟ نعم شيء، يعني الأبناء وردود أفعال الأبناء، وممكن يعني على ما أفهم من الأخت السائلة.
نعم الحمد لله. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله الأسباب كثيرة. نعم يعني ما نراه من عناد الأولاد وما نراه من استعلاء الأولاد أو صعوبة هضم الأولاد لتربية آبائهم وأمهاتهم، وفي بعض الأحيان يكون هناك نوع من الجحود والعقوق من الأبناء للوالدين، لا شك أن هذا له أسباب كثيرة، منها ضعف التدين أصلا عند هؤلاء الأولاد، يعني مستوى التدين عند هؤلاء الأولاد ضعيف جدا، وربما يكون أيضا مستوى التدين عند الوالدين أصلا ضعيف، وما أوتينا إلا من قبل أنفسنا. وكان الكلمة الجميلة التي نقلت عن الإمام علي وهي في الحقيقة تمثل قاعدة من قواعد الشرع، قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا غفر ولا رفع إلا بتوبة، فنحن معاصينا وذنوبنا ربما تكون أحد الأسباب الرئيسية فيما نراه من تعنت الأولاد وعناد الأولاد وضعف يعني مستوى البر عند الأولاد واستجاباتهم لأهليهم. ناهيكم طبعا عن الفتن المحيطة بالمجتمع بصفة عامة وبالأبناء بصفة خاصة، فليس ثمة قدوة أمام هؤلاء الأبناء ليكونوا يعني على مستوى جيد من التربية والتعليم أيضا على حد سواء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة أم محمد تسألكم عن اسم الله الأعظم. نعم شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هي تسألنا ما هو اسم الله الأعظم، ونحن لا نعلم ما هو اسم الله الأعظم، وليس ثمة نص صريح في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا هو اسم الله الأعظم، إنما هناك اجتهادات من أهل العلم، منهم من يقول إن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم لأنه أجل الأسماء وأشهر الأسماء وأكثر الأسماء استعمالا في كتاب الله عز وجل، ومنهم من يقول أن آية الكرسي تتضمن اسم الله الأعظم تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه اجتهادات من أهل العلم، لكن علينا أن ندعو الله عز وجل بما علمنا أنه أشهر أسمائه وأكثرها استعمالا في القرآن الكريم. الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وسع أرزاقنا، هذا هو المشهور حتى في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول الله 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 فقط دون أن يسأل الله عز وجل.
طيب عايز إيه؟ ما ده مش صيغة سؤال. هذه ليست صيغة سؤال وليست صيغة ابتهال وتضرع إلى الله عز وجل، بل وليست صيغة ذكر أيضا. يعني أيوة نعم، لفظ الجلالة أشهر أسماء الله عز وجل وأكثرها ذكرا في القرآن الكريم. خلينا نتصور أنه اسم الله الأعظم، فلو كان اسم الله الأعظم ترداده يعني صيغة ذكر لكان الأولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد عنه هذا، أو كان الأولى باستعماله بهذه الطريقة أصحاب النبي
يعني
صلى الله عليه وسلم.
يا الله،
إنما أنت عايز تذكر الله عز وجل، أذكر الله تبارك وتعالى بصيغة يعني كما يقولون بعبارة تؤدي معنى مكتمل. مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه صيغة الذكر
توحيد،
وكلمة التوحيد. والنبي عليه السلام قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخره. عايز تدعو قل يا الله كذا، اعمل اغفر يا الله، ارحم يا حتى إنه أهل العلم يقولون إنه يا النداء لا تلحق باسم الله الله بلفظ الجلالة، إنما تلحق بها ضمير الضمير
الجمع
اللهم
اللهم
ضمير الجمع بعدها
عوضا عن ياء النداء،
لأنه ما وردش في القرآن يا الله اغفر يا الله ارحم، هذا لم يرد في القرآن، إنما اللهم اغفر لنا، هذا هو الذي ورد في كتاب الله عز وجل. فلما نيجي نذكر الله عز وجل مش هنقول الله 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 الله، يقول لك لا احنا ما بنذكرش احنا بنسأل. طب اسأل فين هو السؤال، فين هو الدعاء، فين صيغة السؤال والدعاء؟ مفيش. وبالتالي يكون هذا نوع من هنقول ايه يعني من المكابدة اللغوية التي لا معنى لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني الله يرحم الجميع، مات وهو جالس على مقهى، والأخت تقول جبينه كان يتصبب عرقا، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. هل فيها أمارة أو علامة موت الإنسان على مقهى شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نحن نحسن الظن بأهل الإسلام أحياء وأمواتا، لأنه لا مبرر عندنا أن نسيء الظن في أحد من غير بينة، لا أقول من غير قرينة إنما من غير بينة، لأنه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ممنوع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وليس كل من جلس على المقهى عاصٍ، يعني مش كل اللي جالس على المقهى بتاع الشيشة وبتاع المعسل والدخان والكلام ده كله، يعني يمكن أن يكون جلس على المقهى لسبب من الأسباب، يشرب شاي، يشرب عصير، يشرب كوب من الماء، يشرب عناب كما يقولون. فمجرد الجلوس على المقهى ليس قرينة لسوء الظن، فضلا عن يكون دليلا على سوء الظن بالرجل، انه يا ترى ختم له انه مات على القهوه ويقول لك الى جهنم كده وبئس المصير، لا اطلاقا طبعا السلام. هذا ليس بينه ولا قرينه حتى على سوء خاتمه. انما الامر الثاني هو المبشر، فاحنا بناخذ المبشرات وندع الامور الملتبسه. المبشر ايه؟ انه مات بعرق الجبين، نسال الله ان يجعلها من علامات حسن خاتمته، خاصه والاخت السائله تقول كان رجلا طيبا ومستقيما، فإن كان الأمر كذلك فنسأل الله أن يجعل عرق جبينه علامة على حسن خاتمته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ الخطيب أمه متعها الله بالصحة والعافية 95 عاما، تصلي وهي جالسة، يأتي لها يعني بمخدة وسادة لتتيمم عليها من خلالها، شيخ كريم فما حكم هذا؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا جزاه الله عز وجل خيرا الأخ السائل أن يكون بارا بأمه، وأن يكون معينا لها على صلاتها وتذكيرها بالصلاة، ومهيئا لها ما تتيمم به، فنسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته، هذا أولا. ثانيا نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرها وأن يمدها بعمر مديد في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يجعل جهدها وتعبها هذا في ميزان حسناتها إن شاء الله عز وجل. أما إجابة السؤال فأنت جزاك الله خيرا أن تهيئ لها ما تتيمم به، والتيمم ينوب عن الوضوء حال عدم القدرة على استعمال الماء في مثل حالة الأم المسؤولة عنها. لكن المخدة ليس في الغالب، يعني المخدة والمرتبة والفرش والكلام ده ليس في الغالب أن يكون معرضا للغبار، لأن احنا نريد أن نتيمم بصعيد طيب، يعني بغبار الأرض الطاهر الطيب، فهذا لا يتيسر في كل الأحوال، خاصة لما كن أغلقنا الشبابيك وأغلقنا البلكونات وأحكمنا هذا الإغلاق، فلا نجد عفار ولا غبار ولا تراب ولا شيء على هذه الفرش. طب ما هو الحل؟ وطبعا يريد أن ييسر على الأم، بارك الله فيه. الحل يا أخي الحبيب أنك تجيب مثلا، هنقول يعني صينية زي صينية الشاي كده، ويضع فيها شيئا من التراب الطاهر، وممكن يغطيها بالقماش، ما فيش مشكلة، فرش قماشة خفيفة على هذا الصعيد الطيب اللي هو على الصينية، ويبقى ده موجود عند الوالدة. إذا أرادت أن تتيمم جاءت وضربت بيدها، أو هو أمسك بيديها وضربها على القماشة اللي تحتها الإيه؟ التراب، حتى تصيبها شيء من الغبار الذي هو أصل التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. هذا أفضل بكثير من الحالة التي يفعلها أخونا بالمخدة التي غالبا لا يكون عليها الغبار ولا شيئا من العفار والتراب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. هو يراها فينظر أثناء الصلاة، يجدها ربما يعني تركع أكثر من ركوع، تسجد أكثر من سجدتين، يعني يعلمها، لكنها سرعان ما تنسى لكبر السن وتعود على ما هي عليه. فما حكم صلاتها شيخي
كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أما عن صلاتها فلا تسأل أخي الحبيب، لأن صلاتها إن شاء الله عز وجل صحيحة ولله الحمد، ونسأل الله لنا ولها القبول، لكنها هي تفعل هذا حال سهوها، حال نسيانها. ويعني لك أن تتصور أنه من أبرز أمراض الشيخوخة الزهايمر، إما أن يكون كلياً وإما أن يكون جزئيا عارضا، يعني يحدث لحظات كده على مدار اليوم، فهذا من أثر الشيخوخة، لكن صلاتها صحيحة، وأنت عليك أن تذكرها ما استطعت كما يفعل أنا، يعني يعلمها يفكرها يذكرها أو يصلي أمامها حتى تتأسى به في صلاتها، خير وبركة. هذا من الحلول الذي يعني التي تستحب في هذا المقام، فصلاتها إن شاء الله صحيحة، وأنت خليك مع هذا الجهد معها حتى يكتب لك أجرها إن شاء الله في ميزان حسناتك، ويكون هذا من برك بها، فتموت هذه المرأة الصالحة وهي عنك راضية، فتفوز عند الله تبارك وتعالى فوزا عظيما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الخطيب أجرى عملية جراحية، ربنا يشفيه، يبدو أنه في ذراعه، لأنه كان يتوضأ بذراع واحدة، الماء لم يكن يصل إلى الكوع، فما حكم الوضوء شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان يقصد الذراع السليم لم يصل إليه ماء الوضوء إلى الكوع فهذا خطأ لا شك. إن كان خطأ يعني يفعل هذا يعني لعجز لعدم استطاعته بالذراع الأخرى إنه يغسل، فيمكن طبعا نحن نتصرف في الـ في الـ في الخلاط اللي احنا بنتوضع عليه، يعني الحنفية اللي بنتوضع عليها، يمكن نحن نتصرف إن هو يضع الذراع ويمرر عليه الماء من تحت الصنبور من تحت الحنفية، حتى ولو كان بذراع واحدة، يعني هو لا يستطيع أن يستعمل الثانية، خلاص ما فيش مشكلة، لكن بالذراع السليمة يمكن أن يمررها تحت الماء، وكونه لا يستطيع الدلك فالدلك أمره فيه خلاف بين أهل العلم، لكن لا شك أنه الآية نصها صريح، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. وصحيح في خلاف بين أهل العلم في معنى إلى، هل إلى بمعنى الغاية ولا بمعنى الاستغراق؟ الغاية يعني الحد الكوع، يعني الحد أول الكوع مش داخل معانا، ولا الاستغراق يعني الاستغراق غسل الكوع أيضا. لكن ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه في حديث عبد الله بن زيد وحمران مولى عثمان وغيرهم، قال فغسل ذراعيه إلى الكوعين. وكان أبو هريرة لما يمثل الغسل يرفع إلى أنه يشرع في العضد، عشان يؤكد للناس بيان ما كان يفعله النبي ان هو كان عليه الصلاة والسلام بيغسل حتى الكوعين نفسهم بيتغسلوا مع الوضوء. ده الصحيح الواجب على المسلم اذا توضأ ان يفعله. فنقول عفى الله عما سلف، لكن من الان احرص تماما شفاك الله وعفاك على ان يكون وضوءك كاملا. اما الذراع المربوطة الملفوفة فهذه يكفي عليها المسح على اللفافة، وده امر كاد ان يكون عليه اجماع عند اهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم هاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختان السلام عليكم. أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
لو سمحت، هذا أم هاني من القاهرة.
يا مرحب، تفضلي.
أنا عندي سؤالين عايز أسأل الشيخ شعبان بارك الله فيه وفيك.
وفيكم بارك الله. هات السؤالين الله يرضى عني، تفضل.
السؤالين اول، النوافل يعني الصلاة في فائتة مثلا، طبعا بقى انا عندي 63 سنة وفي صلاة بقى اكيد فائتة عني، فهل ينفع النوافل ولا اصلي الفرائض واسيب النوافل؟
طيب.
والسؤال الثاني، ان عندي مثلا العيال يعني متنقبين وكده، مش عارفين يحفظوا القرآن وعندهم خمول كده وكسل كتير يعني، مع انهم ماشيين في الطاعة كويس. شكرا.
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا. السلام عليكم يا أستاذة مجدة. السلام عليكم. حضرتك معانا يا أستاذة. السلام عليكم. أستاذة مجدة.
ألو.
أهلا مرحبا، تفضلي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هات السؤال الله يرضى عنك، تفضلي. الحمد لله في نعم والله، تفضلي. نوطي التلفزيون من فضلك. تفضلي.
حاضر يا فندم.
الله يرضى عنك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
ازي حضرتك؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين، تفضلي.
والله انا موظفه وخدت قطعه ارض من فلوسي خاصه.
خدت قطعه ارض؟
ليا بنتين. ليا بنتين. فانا بسال بس حضرتك ان انا ممكن اهدم حته الارض دي للبنتين، ولا في حاجه في حرمانيه ولا حاجه؟
بعد عمر طويل في ورثه تانيين غير البنتين؟
انا سالت اخواتي التجار. انا ما عنديش ولد، فسالت اخواتي التجار ما فيش حد فيهم معترض، يعني بعد عمر طويل ان حد ممكن يضايقهم في الارض ولا حاجه.
مفهوم
ولا
مفهوم. طب الهبه للارض دي
ينفع اعملها هبه ليكي؟
الهبه بسبب يعني حرمان الاخوه من الميراث؟
انا سالتهم.
طيب.
محدش معترض، قالوا لي دي فلوسك وانت حر فيها.
جزاهم الله خير.
شغلانه وتعبانه بيهم.
جزاهم الله خير، نعم الاخوه. حاضر شيخنا يجيبك يا استاذه. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. نقطة التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب لو مش سامعنا لو حد تاني يا أستاذ أيمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. نقطة التلفزيون، الله يرضى عنك يا رب.
الشيخ أحمد
لو أحمد معاك، اتفضل.
أحمد معايا؟
أيوة يا فندم، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
الشيخ أحمد معايا؟
نعم.
ممكن بس أسأل الشيخ، ممكن أتكلم مع الشيخ بس؟
الله يسلمك ويسلمك، اتفضل. سؤال؟ هات سؤال.
شيخنا لو سمحت، بس أنا عندي، أنا معايا زوجتي على خلاف على طول بسبب أهلها، تمام؟
نعم.
تمام؟
هو مش تمام بس أنا سامعك كويس.
تمام. فأي خلاف بيحصل هيكون بسبب أهلها، لأن هي إيه بتتحاز على طول لأهلها. فإحنا كنا في مشكلة كبيرة جدا، فالمشكلة اتحلت الحمد لله. ولكن أنا دلوقتي خوفا على خراب بيتي، تمام يا شيخ؟
نعم معاك.
خوفا على خراب بيتي، فأنا قلت لهم أنا مش عايزهم يخشوا عندي. فهل دي فيها حرمانية؟
حاضر.
فيها حرمانية؟ حاجة تانية كمان، أنا عندي والدتي وعندي إخواتي.
نعم.
انا برضك خايف لما يجوا عندي هي ما تعملهمش كويس.
رد فعل.
تمام يا شيخ؟
حاضر.
وفي حاجه ثانيه يا شيخ، بالله عليك بالله عليك ادعي لي انت والشيخ عشان بنت امبارح كانت بنت عندها 4 شهور عامله عمليه المنظار وتعبانه جدا جدا.
يا ربي يعافيها.
وبالله عليك محتاج بس دعاء.
يا ربي يشفيها ويعافيها. يا ربي يشفيها ويعافيها. حاضر. فامان الله. حاضر. استاذ خالد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
تفضل. احمد عامل ايه ازيك؟
نعم والله.
ربنا يطمنا عليك يا رب.
يا رب يحفظك.
من فضلك كنت عايز اسال على سؤال. انا ما فيش ليا شغل وظيفه او الكلام ده، شغال قطاع خاص يعني. زي ما انت عارف القطاع الخاص ممكن في شغل النهارده ممكن في شغل بكره. الحمد لله ربنا اكرمني يعني وقدرت ان انا امن مستقبلي والقصه دي يعني. بس انا دلوقتي كنت بسال ان انا في حاجه ازود بيها دخلي، ان انا اجيب عربيه بس هتبقى قسط لان معيش وانا كامل معايا حوالي مثلا 70% من ثمنها والباقي. هل ان انا ممكن الباقي دوت اعمله قسط؟ انت عارف القسط ده ممكن
يعني. السؤال حبيبي استاذ خالد، هل ممكن او يصح او يجوز شراء سياره بالتقسيط؟ هتدفع 70%. يعني. حاضر. والباقي اقساط. حاضر. فامان الله ربنا يوسع علينا.
ودعنا.
في سؤال تاني؟ طيب فامان الله. ربما نكتفي بهذا القدر حتى يعني ننتهي من الاجوبه. شيخ استاذ ايمن من فضلك. حكم لا السؤال الاخير الاستاذ الخطيب معذره، هو عنده شرايط او شرائط فيها خطب ودروس وقران وكده مركونه منذ فتره. الكاسيت ما بقاش حد بيسمع كاسيت دلوقتي، كله سيديهات وفلاشات وحاجات كده يعني. يعمل فيها ايه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول للاخ السائل بارك الله فيه، فك الشريط، عندك 4 مسامير في الشريط الكاسيت، فكهم وهتلاقي الشريط نفسه اللي هو الرقيق الاسود ده داخل البكرتين. شيل الاشرطه الداخليه ديت وجمعها في مكان. هي طبعا مهما كثرت الاشرطه تلاقيها في النهايه الجزء الداخلي قليل جدا. شيله وجمع هذه الامور دي كلها، ويمكن ان يحرقها في مكان امن حتى يتخلص منها ولا تتدنس لا هنا ولا هناك. واما البوديهات فارميها عادي في سله القمامه ولا شيء عليك، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عايز اسال بس، هو ممكن ينتفع بها قبل ان يفعل هذا؟
ينتفع بها فين؟
في اجهزه ممكن تحولها على يعني على جهاز كمبيوتر على
ما شيء. هم عملوها خلاص،
اتعملت
غيره وغيره
عملها
موجوده. طيب. على النت
خلاص
عادي براحته
يعني. كما قال الشيخ حفظكم الله، حكم يعني العباءات المطرزه اللامعه شيخ كريم للمنتقبات ولغير المنتقبات. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا الأصل في ملابس المرأة ألا تكون زينة في نفسها، يعني لا تكون زينة بمعنى ما تلفتش النظر إلى المرأة للرايح والجاي، لأن هذا عكس المقصد من الحجاب نفسه. فإذا كان هذا التطريز تطريز بألوان زاهية جدا ملفتة يعني للنظر، ففي هذه الحالة نقول لا، ما ينفعش، ما يصحش، هذا يكره في ملابس المرأة أن تكون لافتة بذاتها لأنظار الرايح والجاي كما يقولون. إنما لو كان التطريز بألوان غامقة كما يقولون فإن هذا أمر لا بأس به، لأنه قد ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في السنة أحاديث صحيحة إنه بعض الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، منهن من كانت تلبس الأخضر من الثياب ومنهن من كانت تلبس الأصفر من الثياب، ولم يجد الصحابة فيما بينهم غضاضة في هذه الأمور. والقول بأن الأمور دي كانت بعد قبل نزول الحجاب هذا قول غير مستساغ، لأنه ما عندنا توقيت لهذه الأحاديث أن دي كانت قبل وبعدين نسخت، ولا دي كانت قبل الحجاب وبعدين جه الحجاب. حتى أنه التحتيم على المرأة أن تلبس سوادا في سواد، هذا في حد ذاته ليس أمرا ملحا في الشرع، ليس واجبا في الشرع. هي إذا أرادت أن تلبس السواد في سواد فبها ونعمة، لكنها إذا كانت شابة وتريد أن تلبس الغوامق من الألوان الأخرى فإن هذا لا يعاب منها ولا بأس به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة على الفيس شيخ كريم، صفحة قناة الندى على الفيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، اللهم أمين وإياكم والمسلمين والمسلمات. ما حكم الأحاديث التي تروى بصيغة التمريض؟ منه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا شيء أفضل منهما، الإيمان بالله والنفع للمسلمين، وخصلتان لا شيء أخبث منهما، الشرك بالله والشر بالمسلمين، هل هذا حديث صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما الرواية بصيغة التمريض فهذه صيغة تضعيف للراوي لما يحمله من المرويات، يعني هو رجل أمين وينقل الرواية التي ينقلها من غير أن يثبت له صحتها، لكن فيها ضعف وهو يرى أن هذا الضعف لا تصادم به هذه المرويات أصولا شرعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، زي الرواية التي ذكرت أنه خصلتان محمودتان وخصلتان مذمومتان، المعنى في الرواية صحيح تماما ويتوافق مع كثير جدا من آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العبرة مش في صحة المروي وموافقته
لإسناده،
العبرة في طريقة نقله ونسبته
صحيح
إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نقول المعنى صحيح وإن كان الرواية وردت بصيغة التمريض، يعني دلالة على أن هذا لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا
السلام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الطفل والطفلة 5 سنين و3 سنين، هل لهم أن يستحم معا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا خطأ في التربية. ليه؟ لأن احنا لابد أن نعود الطفل والطفلة منذ الصغر على أن هناك فوارق ما بين الجنسين. صحيح هم لا يعوا كثيرا مما نعودهم عليه، لكن ده تعويد عملي وليس تعويد قولي، يعني مش هنقعد نفهمهم ونشرح لهم، لا طبعا هم مش هيستوعبوا كلامنا وشرحنا، لكن يكون التعويد عمليا، بمعنى أن البنت لها ملابس بتتميز بيها والولد له ملابس بيتميز بيها. طبعا مسألة الاستحمام والتعري الكامل أمام أخته ولا أمام أخوها ده شيء ليس من التربية الصحيحة. فنحن نريد أن يتنشأ الأولاد على اللي بيسموه التوازن النفسي، وأن هناك فوارق، ونحبب كل طفل في جنسه. الطفل نحببها في البنوتة يعني بتاعتها، والطفل نحببه في الذكورة كما يقولون، وانت شاب وانت راجل وانت كبير وانت هتبقى مش عارف شيخ وانت هتبقى طبيب وانت هتبقى عروسة هتبقى مش عارف ايه وهتبقى ايه، فنحبب كل جنس في كل واحد منهما في جنسه، وبالتالي ما يصحش حكاية ان هم يستحم معا في مكان واحد الا ان يكون مستورين سترا، يعني وسطا على الاقل، يعني زي ما يكونوا في البحر مثلا يكونوا مستورين الى حد ما، لكن التعري الكامل هذا لا يصح، لان من شب على شيء شاب عليه، خاصة انه سيلفت نظر كل واحد منهما الى الفوارق بينهما، هذا لا يصح منذ الصغر، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الخصام بين الزوجين أيا كان من السبب، يعني هل يوقع الزوجة في اللعن شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إن كانت محقة في خصامها فلا يقع عليها لعن، يعني إن كانت هي فعلا مظلومة وهي مجني عليها بالفعل، يعني هو عايزها يكون مجني عليها بالنهار وتكون معه في الليل في فراش واحد، يعني يذهب يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد البعير ثم إذا كان من آخر الليل ضاجعها، هو ده حد يتصور المنطق ده؟ صعب جدا،
تخلو من الإنسانية،
يعني فين طيب مشاعرك أنت، فين عواطف الزوج، فين يعني مراعاة حال الزوجة النفسية؟ فإذا كان الخصام بمبرر احنا لا ندعو إلى الخصام طبعا، لكن احنا نتحدث عن واقعة عين، مش معنى كده انه يا خصمي وانت خصم براحتك، ابدا، ده لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، فاحنا معنا مهلة اقل من 72 ساعة نتصافى فيها ونتراضى فيها وتعود فيها المياه الى مجاريها الطبيعية، والاصل ان يكون الزوج سباقا في مصالحة الزوجة، هذا هو الاصل،
سباقا مش سبابا،
سباقا
صحيح
بالقاف
بالقاف،
سباقا في مصالحة الزوجة، مش كل مرة رامي عليها ان هي اللي تروح وهي اللي تصالح وهي اللي تقبل اليد والرأس. ليه يا عم انت عايش دور ال
السيد احمد عبد الجواد
السيد زي ما بيقولوا؟ لا طبعا. ليه؟ لانه انت القوامة معاك وأنت أوسع صدرا وأنت الأحكم وأنت الأحرص على البيت، هي معاك تشاركك كثيرا من هذه المشاعر أيضا، لكن هي الضعيفة. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا، ولا مش الحديث ذا، أوصيكم استوصوا بالنساء خيرا عليه الصلاة والسلام، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، مش هنا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن إيه يا أستاذ؟ عوان عندكم، عوان يعني أسيرات حبيسات البيوت، فيعني أرجو أن لا يتطهور لا يتدهور الأمر إلى استغراق مدة الخصام المشروعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
في آخر عشر دقائق الوقت يداهمنا
كالعادة
كالعادة. الأخ محمد ضابط تعلم العلوم الدنيوية، يعني إن صح التعبير. نعم شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا الأمة في مجملها مندوبة إلى أن تتعلم العلوم الدنيوية إنجاز التعبير، يعني علوم الكيمياء والفيزياء والأحياء والصيدلة والطب والهندسة والرياضيات وكل العلوم ديت. الأمة مندوبة في مجملها أن تتعلم هذه العلوم لتكفي نفسها بنفسها،
فروض كفاية،
وعشان كده العلماء سموها من فروض الكفايات. وبالتالي إحنا نحاسب، الأمة في مجملها تحاسب، ويحاسب المستطيع منها في تعلم هذه العلوم إن قصر فيها. فهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عايز أصلا مع الإخلاص والتجرد لله عز وجل.
طبعا الضابط بأن إحنا يعني البعد عن، أولا البعد عن المحرمات.
نعم.
ما استطعنا إلى ذلك سبيل. لكن لما نقول البعد عن المحرمات، يجي مثلا أخونا الأستاذ محمد يقول لك طيب ما عندهم علم التشريح، ما هو علم التشريح ده مش من المحرمات، علم التشريح ده أصبح علم تكميلي للطب وعلم أساسي في الطب، ومن هيروح يعالج الأصحاء إزاي، المرضى إزاي. وبالتالي نبعد ما استطعنا إلى المحرمات التي في هناك سبيل إلى تلاشيها.
هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعم شيخي كريم،
ده كان زمان يا أستاذ أحمد الكلام ده،
أسأل الله أن يعلم.
إحنا النهاردة بنستورد الكيمياء وبنستورد الفيزياء وبنستورد التقنية وبنستورد الدواء وبنستورد الملابس. يعني هقول لك ايه، بس ربما الملابس اللي حضرتك لابسها ولا انا لابسها ما هي صناعه اسلاميه للاسف الشديد.
لك ات جرحا.
الله المستعان.
الدروس الخصوصيه وحكم الاجر من ورائها شيخي كريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الاصل ان الدروس الخصوصيه مباحه، انما كون يصدر تعميم اداري بمنعها هذا امر اخر. في هذه الحاله على المدرس ان ينصاع للأمر الإداري الصادر له من جهة عمله، لأن لها الحق في هذا. نعم لها الحق في تنظيم العملية التعليمية، لكن الأجر اللي هو بياخده نتيجة الجهد المبذول لا شك أنه أجر مباح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أصحاب الصفحة لهم علينا حقوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعو لابنتي بالهداية، لا تريد أن تصلي، ربنا يهديها لك، ولا ارتداء الحجاب، حاولت أكثر من مرة معها لا تسمع كلامي، هل علي ذنب؟ تقول لي كلام لا يرضي أحدا. نعم شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني إن كانت البنت ما زالت صغيرة دون سن البلوغ، فنحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن احنا نعلمها التعليم المباشر بالتعويد وليس بالشرح والتأنيب. أما إن كانت البنت جاوزت سن البلوغ فنحن نتحاور معها، نناقشها، نحاورها، نزيل الشبهات في ذهنها، نستعين بالله ثم بعمها يتكلم معها، نستعين بالله ثم بأختها الكبيرة تتكلم معها، نستعين بالله بمعلماتها ومدرستها تتكلم معها، وإحنا كأب وأب وأم ندعو لها بظهر الغيب بالهداية والصلاح. هذا والله أعلم.
يا رب نهدي المستقيم. شفاكم وعافاكم سيد الشيخ. الموسيقى الإذاعية أو في المدرسة في الطابور الصباحي، ما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني خلونا نذكر أنه جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم على أن الموسيقى لا تجوز، الموسيقى من المحرمات. لكن الإذاعة المدرسية، أنا وأنت والأخ السائل والأبناءنا في المدارس وإخواننا المدرسون وربما الإداريون أيضا، لا سلطان لهم في هذا، لأن هذا أمر بيأتي عليهم بتعميم وأوامر. نعم. إدارية من المديرية أو من الوزارة، فلا قبل لهم في العصيان ولا قبل لهم في المنع، وبالتالي نكل الأمر فيه إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العفو والعافية. هل من ارتكبت الفحشاء وحسن لها أن تتخلص من الجنين شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا لم يبلغ هذا الحمل الأربعين الأولى، الأربعين يوم الأولى اللي هي مرحلة النطفة، لم يتجاوز الأربعين الأولى، وخشية الفضيحة يعني وخشية الآثار السلبية وردة فعل أهلها عليها، فإنها في هذه الحالة يجوز إنزاله. أما إذا جاوز الأربعين الأولى يعني دخل في مرحلة العلقة كما يقولون، فإن بلوغه مرحلة العلقة وانتهاء هذه المرحلة إلى 80 يوما يكون بداية تخلق هذا الجنين وظهور شكل الآدمي فيه، فلا يجوز إنزاله بأي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة، لو كانت ردة فعل أهلها كما هو معروف وشائع أنهم إما يعني ألا تكون وإما أن يقتلوها، ففي هذه الحالة نبقي على الأم أو على هذه المرأة التي نسأل الله أن يتوب علينا وعليها ونضحي في هذه الحالة بالجنين، لكن هي في كل الأحوال مأمورة بالتوبة إلى الله عز وجل، توبة الندم عما وقعت فيه وتوبة العزم الأكيد على عدم العودة لمثل هذه الأمور والبعد عن كل ما يريب وكل الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. ونسأل الله أن يستر أعراضنا وأعراض المسلمين وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الصلاة في الإزدال أو ما يسمى بالإزدال للنساء طبعا أولى أم لابد أن ترتدي الخمار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كانت تلبس جلباب البيت الجلبية بتاعت البيت العادية فلا بد إذا صلت أن تصلي في خمار، شرطت أن تكون هذا الجلباب ساترا لقدميها. أما إذا كانت تلبس عباءة الصلاة، العباءة المعروفة بالإزدال أو عباءة الصلاة، فإن هذا يكفيها ولا ضرورة أن تلبس فوقها خمار، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تقول أخت يعني لمت أو يعني جمعت مبلغا لسداد دين متوفى، الحمد لله يبدو أن الأهل يعني وفقوا وسددوا، المال ده أين يذهبون به شيخ كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذا المال خرج من ذمم من دفعوه لهذا الميت، سواء لسداد دينه والدين خلاص سد ولله الحمد، يبقى في هذه الحالة ليس أمامهم إلا أن يفعلوا به أي صدقة جارية لصالح هذا الميت إعمالا لنية ومقاصد من دفعوه، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم هاني النوافل يعني ما شاء الله عمرها 63 عاما، تغني عن الصلوات الفائتة الفرائض الفائتة تكسر من النوافل أم لابد أن تؤدي هذا القضاء؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أظن إحنا قبل الهوى مباشرة كنا نتحدث فيها مع أخونا مع أخينا مصطفى على أنه أنا حتى ضربت له مثالا، قلت لو قال له أن رجلا أو امرأة قالت هو العصر كم ركعة يا جماعة؟ قلنا والله 4 ركعات. قالت طيب أنا هصلي بدل 4 ركعات دول 40 ركعة نافلة، هل هذه 40 تغني عن فريضة العصر؟
لا.
هو أخونا مصطفى قال لي لا. قلت له خلاص، النافلة لا تغني عن الفريضة ولا تجزئ عنها، لكن ده قول الحنابلة أنه يكثر من النوافل. ليه؟ لأن هم بيعتقدوا أنه لما كان تارك للصلاة كان كافرا، لكن جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم من أهل العلم يقولون الواجب عليه التوبة والقضاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن النوافل لا تغني عن الفرائض أبدا، بل لا تقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول بناتي منتقبات لكن يبدو أن في تقصير في حفظ القرآن أو في تلاوة القرآن الكريم. نعم، علو الهمة شيخ.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني عليهم أن يصطحبوا صحبة صالحة من الأخوات النشيطات، لأن الصحبة الصالحة إذا غفلنا بتنبهنا، وإذا ضعفنا تقوينا، وإذا جهلنا تعلمنا، فهذا سبب أول. الأمر الثاني إن إحنا مش هنروح على حفظ القرآن كده مباشرة، طيب على الأقل نبدأ بمرحلة ورد القرآن يعني التلاوة للقرآن الكريم، فنبدأ ندرب أنفسنا ونعود أنفسنا على ورد ثابت وإن قل، ثم يزيد تدريجيا من قراءة القرآن بصفة شبه يومية، ثم بعد ذلك القرآن إن شاء الله مع الأذكار مع الطاعة اللي هي تقول إن هم ما شاء الله مواظبين على الطاعة، فهذه في مجملها إن شاء الله عز وجل سيكون لها مفعول في رفع مستوى الهمة عندهم. وناهيكم إن هم يستعينوا بالله عز وجل وكثرة الدعاء لله عز وجل، وده كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عندها بنتان الأخت مجدة وما عندهاش ولد ذكر يعني، وعندها إخوة وأخوات، استأذنتهم أن تكتب الأرض باسم البنتين، فما شاء الله قالوا ما عندناش مانع، المال مالك، فهل لها أن تفعل هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله من أهل العلم من يقول خلاص إذا الورثة أقروها على ما تفعل أو ما تريد، خلاص الورثة المحتملين المتوقعين زي إخوانها كده الذكور، فخلاص مدام الورثة أقروها فإقرارهم معناه إسقاطا لحقهم بأنفسهم لصالح البنتين فتفعل. وآخرون من أهل العلم يقولون ليس لهؤلاء الورثة حق في إسقاط حقهم الآن. ليه؟ لأن هم مش ورثة حتى الآن، لا يكون الشيء ميراثا، المال ميراثا إلا بعد وفاة المورث، وبالتالي يطالب من يريد أن يهب أنه يترك الأمور لقسمة الله تبارك وتعالى. فأنا شخصيا أميل للقول الثاني، أن هي خلاص هم إخوانك ولله الحمد مستغنيين، ويعني بناتك هم أحق كما يقولون، خلاص سيب الأمور طبيعية، ولا قدر الله لا قدر الله لو أن الأمور ساءت وعاد هؤلاء في قولهم بعد مثلا أن يقدر الله عز وجل الوفاة وعادوا، فالبنتين حفظ الله حقهم، تلتين التركة للبنتين، ولعل بركة المال بركة الله عز وجل في تلتين ما الميراث يكون أفضل بكتير من أنهم ياخدوا الثلاث أتلات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. باقي الأسئلة إن شاء الله تعالى نكملها غدا إن شاء الله تعالى مع فضيلتكم إذا كان في العمر بقية. ولكن قبل الختام، ما حكم من تطلب الطلاق من زوجها لأنه يريد أن تطلق منها أن تترك العمل لأنه يؤثر عليه وعلى البيت وعلى الأولاد، ويقول مع العلم أنها ليست موظفة وتعطي دروسا خصوصية وتغيب لساعات خارج البيت؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لو كان الأمر كما ذكر في السؤال أنها بالفعل مشغولة بدروسها الخصوصية وأنها تغيب ساعات عن البيت، وهذا يؤثر سلبا على البيت من ناحية وعلى الأولاد من ناحية تانية وعلى الزوج من ناحية تالتة، وهو في نفس الوقت مستغن عن هذا المال الذي تجلبه بسبب الدروس والعمل الذي تعمله، فله الحق في أن يمنعها، وليس لها حق في أن تعصي زوجها في هذا الأمر فضلا عن أن تطلب الطلاق لهذا الأمر. وأنا أقول لأختنا يعني الزوجة، يعني يا بنتي هل هذا يعني هو العقل؟ هل هذا هو المنطق؟ هل هذا هو الرشد أنك تضحي بحياتك الزوجية عشان بضعة جنيهات أيا كانت كثيرة ولا قليلة مع العمل، يعني العمل أبدأ ولا حياتك الزوجية وبيتك وأولادك أبدأ؟ أعتقد أنه العاقلة لا يمكن أبدا أن يضحي بالبيت والزوج والأولاد عشان العمل، إنما العاقلة الرشيدة المطيعة لربها والمطيعة لزوجها بالفعل هي من تفعل العكس، هي تضحي بالعمل ويعني تكتفي برضا الله تبارك وتعالى عليها، والزوج والأولاد والبيت أولى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. وإن شاء الله تعالى نلتقي مع فضيلاتكم غدا إذا كان في العمر بقية قبل الآن بساعة من الزمان إن شاء الله تعالى، والليلة مع فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله، وبرنامج أهل الذكر في 11 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.